بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع، وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وقول زائر ومارد به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتعزية المصاب بالميت سنة، ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه.
نزل الكلام على المكروهات في المقبرة، لأن الشيخ قال: وكره بلا حاجة، إلى أن قال: وتبسم، أي يكره التبسم في المقبرة. قال: وحديث بأمر الدنيا عنده، أي عند القبر، ويكره أن يتكلم في أمور الدنيا كالبيع والشراء ونحو ذلك، لأن ذلك يخالف الحكمة من مشروعية زيارة القبور. حديث بريدة في مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في زيادة للترمذي: فإنها تذكركم الآخرة. في حديث أبي هريرة في مسلم حينما استأذن أن يزور قبر أمه فقال: فإنها تذكركم الموت. من مقاصد زيارة المقابر أن يتذكر الشخص، فإذا انشغل في أمور الدنيا أو أظهر التبسم هذا ينافي الحكمة من مشروعية زيارة القبور، وأيضا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. مر بنا أكثر من مرة حديث البراء الطويل عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، وفيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ولم تلحق، فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وهذا كناية عن سكونهم وعدم انشغالهم، فالطير لا تقع إلا على شيء ساكن غير متحرك. عند الترمذي وغيره بإسناد حسن أن عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته. روى وكيع في الزهد قال: حدثنا بعض أشياخنا، ثم ذكر بإسناده أن ابن مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك في جنازة؟ لا أكلمك أبدا. والأثر فيه مبهم، يكون السند ضعيف. فالأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وياه، يكره التبسم، ومن باب أولى الضحك أو الانشغال بأمور الدنيا، أو كون الشخص يدعو الناس إلى طعام الغداء أو طعام العشاء أو نحو ذلك، فهذا ينافي حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضي الله تعالى عنهم. والناس ونحن من الناس عندهم تفريط في هذه المسألة، لأنهم لا يعلمون الحكم، فهم بحاجة إلى من يذكرهم بهذا الأمر، وأن هذه الأشياء تخالف مشروعية زيارة القبور. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. يقول: يحرم أن يدفن اثنان في قبر واحد أو أكثر، ثلاثة أو أكثر، إلا لضرورة، أي حال اضطرار أو حال حاجة. والمقصود بدفن اثنين يكون في قبر واحد، وهذا القبر يضمهما، هذا المقصود به. أحيانا تكثر القبور فيشق في الأرض شقا طويلا وتجعل فيه أماكن لكل ميت قبرا مستقلا، يبنى مثلا بطين أو بنحوه غرف صغيرة يجعل فيها الأموات، ثم يغطى هذا الشق الكبير ثم يدفن. لا يقول في مسألتنا، إنما المسألة قبر يضم اثنين فأكثر، هذا الذي يقول الشيخ رحمه تعالى يحرم. ما دليل التحريم؟ دليل التحريم ما جرى عليه العمل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، فالمسلمون يفردون لكل ميت قبرا، هذا هو دليل التحريم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الحنابلة ومذهب الشافعية أن الأمر على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، لأن هذا مجرد فعل فلا يدل على الوجوب، وليدل على أن القول بالكراهة أرجح من القول بالتحريم. لكن الشيخ قال في إلا لضرورة، أي في حال اضطرار أو حاجة فيجوز أن يجعل اثنان أو أكثر في قبر واحد. دليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في أحد أنه كان يجمع الرجلين في ثوب واحد ويسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في القبر. قال رضي الله تعالى عنه فأمر أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. والحديث فيه ليس القبر أيضا التكفين بكفن واحد، لذلك في رواية البخاري أن والد جابر وحمى كفن بكفن واحد، لكن هذا حال حاجة وليس حال اختيار والله أعلم. قال وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم أو حي أو ميت نفعه. قال وأي قربة، والمقصود القربة أي عبادة. بعض الحنابلة يقولون المقصود بالقربة أي التي ليست واجبة، فليس له مثلا أن يجعل أجر صلاة العشاء لحي أو ميت. وحينما قال فعلت يفهم من كلامه سواء نوى قبل الفعل أنها لفلان أو لم ينوي الثواب إلا بعد أن فرغ من العبادة. شخص حج بالنية عن أنها عن ميته المتوفى أو الحي، وشخص بعدما حج قيل له لماذا لا تجعل أجر عمرتك أو أجر حجك لأبيك مثلا، فقال هو لأبي. ظاهر كلام الشيخ أنه يشمل الأمرين، فعلت وجعل ثوابها أي أجرها لمسلم، إنما قال لمسلم يخرج كافر، فالكافر لا ينتفع بعمله في الآخرة فلا ينتفع بعمل غيره من باب أولى. قال حي أو ميت، هذا من مفردات الحنابلة، لم يقل حل بذلك أي أن كل قربة تفعل له نجعل ثوابها لحي أو ميت. فذكر ذلك مرداوي أيضا البهوتي في شرحه لنظم المفردات، جعلها لمسلم حي، ويؤخذ من عبارة الشيخ حتى لو كان قادر فله أن يحج عن مسلم قادر على الحج، أو يعتمر عن مسلم قادر على العمرة، أو أن يقرأ القرآن ويجعل ثوابه لقادر على قراءة القرآن، أو ميت نفعه. ما الدليل على انتفاع الحي والميت بالقراب؟ من أدلتهم قول ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فدعاء لمن مات. أيضا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ذلك حديث بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط، قال حجي عن أمك. حديث بريدة في مسلم، لكن هل هذا الحديث في الواجبات أو في المستحبات؟ ليظهر أنه في أمور واجب وليست في نفل. أيضا حديث عباس عن أخيه الفضل في قصة الخثعمية أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. والحديث الصحيح. وأيضا هذا الحديث ليظهر أنه في الواجب وليس في النفل. ولو تأملنا حال السلف لا سيما صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمر، لا أعلم أنه نقل عن أحد منهم أنه كان يتطوع في نفل العبادات لأمواته، سواء في باب الحج أو العمرة أو قراءة القرآن أو غير ذلك. فليظهر والله أعلم أن المشروع هو فعل الواجبات عن الأموات والأحياء، مثلا قصة الخثعمية عن حي، حديث بريدة في الصيام والحج عن ميت، أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما النفل
فإن كان صدقة أو دعاء فيصلان بإجماع أهل العلم. أما الصدقة ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتدتت نفسها، ماتت فجأة ولم توصي، وأظن لو تكلمت تصدق، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والحديث صحيح. أما الدعاء فهو بالإجماع كما ذكرت، وأيضا الدعاء للأحياء والأموات مما تواتر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليظهر والله أعلم أنه يوقف على ما ورد فيه النص ولا يتوسع في ذلك. والذي ورد فيه النص الصدقة والدعاء سواء كان حيا أو ميتا، وأداء الواجبات عن الأموات وكذلك عن الأحياء العاجزين في الجملة. لكن لو فعل القربة التي لم يرد فيها نص عن حي أو ميت يصله، لكنه خلاف الأولى. الأولى ألا يفعل ذلك، الأولى ألا يعتمر عن حي أو ميت، لكن لو اعتمر يقال بالجواز. لا يسبح ويجعل ثوابه مثلا لميت، لكن لو فعل قيل بالجواز ويصل والله أعلم، لكنه مرجوح. فالقاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم شرع الشيخ رحمه الله في كلام على السنن المتعلقة بالمقابر وغيرها، قال: وسنة للرجال، والمقصود بالرجال أي البالغين، وكذلك يدخل فيه غير البالغ. زيارة قبر مسلم، قل زيارة القبر مستحبة. قبر من؟ قبر مسلم. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لحديث بريدة في مسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع كل ليلة حينما يكون عند عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في مسلم، والحديث طويل فيه قصة. وما سيمر بنا إن شاء الله أدعية زيارة المقابر أيضا تدل على ذلك. وحينما قال زيارة قبر مسلم أي سنة في حق الرجال المسلمين أن يزوروا قبور المسلمين، زيارة المسلم لقبر الكافر أيضا الأمر على جواز. في حديث أبي هريرة في مسلم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالوا: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وهي كافرة. وأيضا الحنابلة ينصون أنه لا بأس أن يزور الكافر قبر قريبه المسلم، فالأمر على الجواز. والقراءة عنده يقول أيضا من السنة أن يقرأ عند القبور، والمقصود أن يقصد التعبد لله عز وجل في القراءة عند القبور لأجل نفع الأموات. ما الدليل؟ رويت أحاديث في الأمر بقراءة القرآن عموما أو بعض السور خصوصا في المقبرة. من ذلك ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة وجعل ثوابها للأموات أثيب بعددهم. أيضا ما يروى من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين في المقابر خفف عنه وكان له أجر بعددهم. أيضا ما يروى من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من زار قبر أبويه أو أحدهما فقرأ عنده سورة ياسين غفر له. وهذه الأحاديث ذكرها السخاوي رحمه الله تعالى في الأجوبة المرضية، وذكر أنها ضعيفة. والأحاديث الواردة في هذا الباب
أعني قراءة القرآن في المقابر لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
فلذا القول الثاني في المسألة هو رواية عن الحنابلة كراهة قراءة القرآن في المقبرة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا يدل على أن المقابر ليست مكانا لقراءة القرآن. كما ذكرت قبل قليل، المقصد أن يتعبد الله عز وجل لأجنف الأموات، هذا اللي ينهى عنه. لكن لو أن شخصا مثلا في المقبرة وأراد أن يراجع حفظه أو أن يقرأ لله تعبدا لكن لا لأجل المكان، قال لست مشغولا فيمكن أن أقرأ القرآن مثلا حتى تحضر الجنازة أو حتى يفرغ من دفنه أو غير ذلك، فالأمر على جواز إن شاء الله. إنما الكراهة لقصد الأموات وإهداء الثواب لهم أو اعتقاد أن هذا يخفف عنهم أي ينفع. أما إذا تعبد الشخص لله لنفسه من غير اعتقاد هذا جائز، وكذلك لو ذكر الله عز وجل وسبح ونحو ذلك. والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة فقط، يفعل القرب من ذكر وغيره لأن العبادة يقول تخفف عنه، وليظهر الله أعلم أن هذا يحتاج إلى نص. قال: ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. على ذلك يسن أن يجعل جريدة، والمقصود بجريدة جريدة النخل. قال: بشرط أن تكون رطبة في القبر، يعني على القبر. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبري، في اليوم لا يستنزه، في اليوم لا يستتر من بول، فدعا بعسير رطب فشقه بثيب فجعله عليهم وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. هذا هو الدليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما يعذبان، وهذا يحتاج إلى وحي. وما يدرينا هذا القبر الذي سوف يجعل عليه جريدة أنه معذب، قد يكون روضة من رياض الجنة، فأيضا فيه إساءة الظن بالمسلمين. فليقول الله أعلم أن وضع الجريدة أو شيئا من النبات الرطب على القبور ليس من السنة، وكذلك من باب أولى الورود ونحوها يجمع في ذلك الابتداء وأيضا التشبه بالكفار، فيحرم من وجهين. فعلى هذا الوارد فيما يتعلق في المقابر الدعاء حين الدخول والدعاء أيضا للأموات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في مسلم وفيه: اللهم اغفر لأهل بقيع الخلق. وقول زائر أي ويسن أن يقول الزائر، والمقصود الزائر اللي قصد القبر أو قصد المقبرة، ومار بها أي شخص ما قصد زيارة المقبرة إنما مر بجوار القبور أو بجوار المقبرة. وحينما قال ومار بها هم يتكلمون، وكذلك النصوص الشرعية، عن واقع يخالف واقع كثير من مقابر المسلمين. الكثير من مقابر المسلمين مسورة، وإذا مر به الشخص لا يرى قبور إنما يرى الجدار، فإذا مر ولم يرى القبور إنما رأى سور المقبرة فلا يستحب له أن يسلم. أما إذا كانت المقبرة غير مسورة أو ينظر إلى القبور، كان يكون الشارع مرتفع أو يكون السور مثلا من شبك، فهنا حكمه حكم الزائر. ماذا يقول؟ قال: يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. السلام عليكم دعاء لهم بالسلامة. دار قوم أصلها يا أهل دار قوم، فحذفت أهل، وهذا له نظائر. دار قوم مؤمنين، ما مر لنا أن القوم تطلق على جماعة الرجال تدخل فيها النساء تبعا، والمؤمن يدخل فيه المسلم. وإن أصله وإننا إن شاء الله، إن شاء الله الموت حسب ذكر إن شاء الله أعلم، إن قصد الموت فهم باب التبرك بهذا اللفظ. ويمكن أن يقال إن شاء الله بكم أي في هذا المكان لاحقون، أي أنتم تقدستم ثم نحن سنلحقكم، هذا بيقين. يرحم الله المستقدمين، كلمة يرحم الله، يرحم هذا خبر، والمقصود به الدعاء، أي اللهم ارحم المستقدمين. لذلك يأتي في نصوص الكتاب ويأتي في نصوص السنة الخبر يقصد به الدعاء، أو العكس أفعل هذا. لو أن شخص قال توفي والدي يرحمه الله لا بأس، أو قال والدي المرحوم أو والدي المغفور له، اللفظ لفظ خبر والمقصود به الدعاء أي الإنشاء. يرحم الله المستقدمين أي من تقدموا منكم والمستأخرين، أي يرحم الله عز وجل من مر ومن سيأتي. نسأل الله، هذا دعاء لنا ولكم، تلحظ نقطة لنا قدم، هذه قاعدة في الدعاء، يقدم الشخص نفسه على غيره في الدعاء، لنا ولكم العافية. العافية عامة لكن أهل القبور خاصة بما بعد الموت، أما الأحياء فالعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ومن أجرهم الصلاة عليهم والدعاء اكتساب الأجر بعد وفاتهم، ولا تفتنا بعدهم، أي التبديل والتغيير. والفتنة والتغيير ينبغي للواحد منا دائما وأبدا أن يخشى على نفسه حتى يموت. يذكر الحنابلة في ترجمة الإمام أحمد أنه كان في النزع يقول بعد، فسئل قال إن الشيطان حضرني ويقول فتني يا أحينا، تقول بعد. ربنا عز وجل يخاطب نبيه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب بهم شيئا قليلا. فمن يأمن على نفسه بعد ذلك فالشخص دائما يكون في وجل خوف أن يختم له بخاتمة السوء. فنسأل الله عز وجل ألا يفتننا، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مسؤولين. واغفر لنا ولهم، أي بدأ بنفسه، واغفر لنا كما مر بنا المغفرة العفو مع الستر ولهم. هذا الدعاء جمع فيه الشيخ عدة أحاديث، فأذكر أدعية زيارة المقابر الواردة في صحيح مسلم، ثم يتبين لنا أن هذا اللفظ ذكر الشيخ هو مجموعة الأحاديث. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحق، هذا اللفظ الأول ذكره الشيخ. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، في مسلم. حديث بريدة أيضا في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر، فكان قائلهم يقول السلام على أهل الديار، في رواية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، غير زيادة فيكم، أسأل الله لنا ولكم العافية. إذن قوله يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين هذا ورد في حديث عائشة، ولفظه ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما لفظ نسأل الله لنا ولكم العافية هذا ورد في حديث بريدة، ولفظه أسأل الله لنا ولكم العافية. أما قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذا ليس في دعاء المقبرة، إنما هو في دعاء الميت، جاء في دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا من حديث أبي هريرة من رواية أبي داود وابن ماجه، وهذه الرواية الصواب أنها مرسلة. إذن قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وردت في الدعاء للميت في الصلاة، وأيضا لا تصح من جهة السند. قول الشيخ وسنة لرجال زيارة قبر مسلم، حكم زيارة النساء للقبور. الحنابلة لهم ثلاث روايات، المذهب كراهة، الرواية الثانية عندهم التحريم، الرواية الثالثة عندهم الإباحة، وبعضهم يرى الاستحباب، لكن الحنابلة المشهور عندهم ثلاث روايات. أما دليل التحريم فما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله، في رواية لعن رسول الله زائرات، في رواية زورات القبور المتخذين على المساجد والسرج. الحديث جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث حسان وحديث ابن عباس، وأسانيدها لا تخلو من ضعف. فليظهر والله أعلم أن مثل هذه الأحاديث تعارض أحاديث الصحيحين، لا سيما أنها لا تخلو من ضعف، هذا يدل والله أعلم أنها ليست محفوظة. الرواية الثانية وهي الراجحة والله أعلم أن زيارة النساء للقبور مكروهة كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. ما الدليل؟ حديث معطية رضي الله تعالى عنها مر بنا في الصحيحين، نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. فالنهي نهي كراهة التنزيه وليست كراهة تحريم، لقد ولم يعزم أي لم ننهى نهيا جازما. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة تبكي عند القبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب من مصيبتي. فلما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتت له معتذرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها والله أعلم زيارة القبر، إنما أنكر عليها الجزع الزائد. هذا يدل على زيارة النساء للقبور. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قولي، وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها تبعت النبي صلى الله عليه وسلم للمقبرة، حينما قام من الليل قامت خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحيث في قصة طويلة. فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لها صلى الله عليه وسلم قولي. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى الحاكم وغيره بإسناد الرواة وثقات أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. فليظهر الله أعلم أن الأمر مكروه كراهة التنزيه، ومن يرى الإباحة يستدل بقصة المرأة فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أيضا فعل عائشة، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي، يدل على الأمر على الإباحة من غير كراهة، لكن أظهر الله أعلم أن الأمر على كراهة التنزيه. وكما هو معلوم في بلادنا لسنا بحاجة لهذه المسألة في جملة، لكن قد يحتاج إليها في المسجد النبوي. فإذا استأذنت المرأة زوجها في أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب إن شاء الله. أيضا أحيانا الشخص قد يأتي للمقبرة مشيع ويضيق عليه الوقت، ثم يكون معه امرأة في السيارة، إذا أدخل السيارة المقبرة وفيه المرأة فالأمر على الجواز. لكن الذي أراه دائما وأبدا في المسائل التي لا تمس الحاجة إليها والناس لم يعتادوا على هذا القول ألا يثار هذا القول، لا بأس أن يثار عند طلاب العلم من باب بحث العلم والنقاش، أما العامة فلا ثمرة لذلك، لا سيما أن الأمر إما على الجواز أو على الإباحة، ليس ما تتعلق بسنة أو بوقوع في محرم حتى يبين للناس. قال وتعزية المصاب بالميت سنة، تسمى التعزية، والتعزية هي المقصود بها تقوية، يصبر الشخص ويقوى. وقال الشيخ المصاب سواء كان قريبا أو صديقا، ولم يخص بأقرباء الميت. وحينما قال المصاب يؤخذ منه إذا لم يكن مصابا فلا يعزى. مثلا لو كان الشخص له قريب عدو لله ولرسوله فلما هلك فرح بذلك لا يعزى. وحينما قال يعزى المصاب من الأشياء التي حادثة عندنا إذا مات الميت اجتمع كل الأقارب بل الأبائد وحين الجيران ليعزوا في المقبرة، وتجد الكثير منهم يتبسم ويحدث من عن يميني وعن يسار ربما يضحك أحيانا إذا قل المعزون. إذا لم يكن مصابا فلا يعزى، إنما يعزى من يظهر عليه الأثر بسبب الوفاة سواء كان من أقاربه أو من جيرانه أو من أصدقائه. ما دليل التعزية؟ ما سأذكره بعد قليل. والتعزية أحيانا تكون بالدعاء والأمر بالصبر. في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رسول إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لها يموت أنا أحضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل ومرها فتصبر وتحتسب. فعاد الرسول أنها أقسمت ليحضرنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد ومعاذ فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن لروحه صوت كصوت الحجر ونحو إذا كانت القربة اليابسة وحرك. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. الشاهد من هذا الحديث نأخذ منه عدة فوائد: الأمر بالصبر وقول إن لله ما أخذ وإن له ما أعطى كل شيء عنده بأجل، هذه فائدة. الفائدة الثانية نأخذ منها تتعلق بالتعزية، أن التعزية لا يلزم أن تكون بعد الدفن، والحنابلة ينصون على أن وقت التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، وإن كان بعد يشير إليها شل هذه المسألة تتعلق وقت التعزية. أيضا يؤخذ من الحديث تعزية تستحب حتى في حال النزع، إذا كان الشخص يعلم أنه يحتضر الآن في حال النزع لا بأس أن يعزي ولو لم تخرج روح المتوفى، لأن المقصد هو التصغير والتقوية. فإذا كان محتاجا حتى في مثل هذا الأمر فلا بأس. وأيضا الحديث فيه فائدة تتعلق بمسألة البكاء، ستمر بنا هذه الفائدة. أيضا في حديث معاوية بن قرة عن أبيه، والحديث في قصة رجل كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعنه صغير، فمات هذا الصغير ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر له بنية مات، فلما لقيه صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم أيهما كان أحب إليك، أتمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وتجده قد سبقك يفتحه لك؟ قال بلى يا رسول الله، أحب أن يسبقني فيفتح لي باب الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لك. والحديث عند النسائي وإسناده حسن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في هذه التعزية بفضيلة فقد الولد بخلاف ابنته، أمرها بالصبر وذكر أن هذا من مقادير الله عز وجل. في قصة وفاة أبي سلمة في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أجر الله في مصيبته وأخلفه الله خيرا منها. أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخبرها في فضيلة هذا الدعاء وأنه لا بد أن يخلف الله عز وجل خيرا منه. قالت فأخلفني الله خيرا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر من رسول الله. تقول لكني قلتها فأخلفني الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من ذلك أن الشخص يقول ما يناسب الحال، سواء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما لم يرد ويكون مناسبا للحال. ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قوى وفي دعاء في شيء من الطول أو في محاورة فيها شيء من الطول، فما يحصل إذا كانت التعزية في المقبرة غالبا تجد أنه مجرد مصافحة، والمعزة غالبا ترى كثرة الناس تجده يمر على هذا الشخص ويريد أن ينصرف ويأتي الثاني والثالث. هذه ليست التعزية الشرعية ليقول والله أعلم، إنما المقصود بالتعزية التقوية وتذكير المصاب. فإذا كان هذا لا يتأتى فليست هذه التعزية الشرعية. الذي أصنعه حينما أعزي في المقبرة أنتظر حتى أفرغ الناس، فإذا فرغوا ولم يبقى إلا النذر اليسير أأتي إلى المصوى وأعزيه بما أعتقد أنه مناسب لأنه سيفرغ لي سيستمع لي، خلاف إذا كان بين يديه صف طويل ربما يصل أحيانا إلى المئات. هذا الذي أراه فيما يتعلق بالتعزية. الحنابلة لهم ثلاث روايات في وقت التعزية، رواية أن تنتهي بالدفن، ورواية بثلاثة أيام تحد بثلاثة، ورواية أنها لا تحد، وهذا هو الصحيح والله أعلم. فالتعزية لا تحد بوقت، إذا وجدت مصلحة فيعزي الشخص ولو بعد ثلاثة أيام، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فالمقصود بالتعزية التقوية، فمتى ما
رأى هناك مصلحة
وأن المصاب لا زال متأثرا يعزي. أما إذا رأى أن المصاب قد سلى وأنه إذا عزاه ربما عاد عليه الحزن فيتركه. قال ويجوز البكاء عليه، البكاء مباح عليه أي على الميت، والمقصود بالبكاء دمع العين ولو ظهر مع ذلك صوت أو نشيج، لكن إذا كان مجرد فقط بكاء. ما الدليل؟ الدليل ما ذكرته قبل قليل من حديث أسامة في صحيح البخاري حينما رفع إيلاف الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن، ذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال إن رحمة، وإن الله يرحم من عباده الرحمة. في حديث أنس في الصحيحين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم عليه السلام وهو يجود بنفسه، قال فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف هذه رحمة. ثم أتبعها بأخرى، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول يجوز البكاء. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعض الحنابلة كالمرداوي إلى أن البكاء رحمة ليس مباحا فقط، إنما هو سنة. ويدل على هذا ما مر قبل قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة هذه رحمة، ثم علل إنما يرحم الله من عباده الرحماء. في حديث أنس قال هذه رحمة، يدل على أن الأمر ليس فقط مباح إنما هو أيضا مستحب إذا كان المقصد به الرحمة على المتوفى سواء كان صغيرا أو كبيرا. وبذلك يتبين خطأ البعض، تجده المقبرة إذا سمع أحدا يبكي قال استغفر استعذ بالله من الشيطان، ما فعل معصية حتى يستغفر الله عز وجل حتى يستعيذ بالله من الشيطان. فمن الخطأ أن ينهى المصاب عن البكاء، إنما ينهى عن أنواع معينة من البكاء ستمر بنا، أما مجرد دمع العين أو يغلبه البكاء فيخرج منه صوت فلم ينهى عنه شرعا. في الغالب في هذا مصلحة، إذا بكى الشخص أزال شيئا من الحزن. ثم قال وحرم ندب، الندب عند النحاة المنادى بالواو، هذا هو الندب. إذا كنت تتفجع على شخص مثلا مات أبوك تقول وأبتاه، إذا كان ميت مثلا أوجعك رأسه تتوجع منه فتقول ورأسه. فالندب عند النحاة يكون بالواو في حال التفجع أو حال التوجع، هذا هو الندب عند المحق. قال وحرم الندب، مثل يقول وانقطاع ظهره ومصيبته وخراب دنياه ونحو ذلك، لأنه نوع من أنواع النياحة كما سيمر بنا، والأصل في النياحة التحريم. هذا هو المذهب عند الحنابلة أن الندب محرم، وظاهر كلام الشيخ أنه محرم مطلقا، وهو أيضا المذهب ظاهر كلام الحنابلة. والقول الثاني عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام أن الندب اليسير إذا كان صدقا فهو مباح، إذا ندب شيئا يسيرا وكان صادقا في ندبه فالأمر على الإباحة. دليل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في النزل يتغشاه، قالت فاطمة وكرب أباه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم بعد أن توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من الفردوس مثواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم لما دفن قالت رضي الله تعالى عنها لأنس يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ففاطمة ندبت النبي صلى الله عليه وسلم ندبا يسيرا بحق، يا أبتاه أجاب رب دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مثواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فإذا كان الندب يسيرا وهو صدق فهو مباح والذي يترجح والله أعلم. ونياحة أي وتحرم النياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على هيئة نوح الحمام. أصل كلمة النياحة التقابل، فتتقابل النساء يجتمعن يبكين، كانوا يوصون أيضا بالنياحة كما قال إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يبنة معبدي، حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الميت يعذب ببكاء أهله وحنا عليه شيء إذا كان موصي كما كان يفعله أهل الجاهلية. في مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا يدل على أن الأمر كبير من كبائر الذنوب. كذلك شق الجيب ينافي الصبر، وقد أمرنا بالصبر حال المصائب، ولطم الخد إذا لطم خده يضرب خده، قد يكون هذا في النساء أكثر. قال ونحوه كأن ينتف شعر رأسه أو غير ذلك. ما دليل التحريم؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. يدل هذا والله أعلم على أن الأمر على التحريم.